بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، زدنا علما بك وبكتابك وبرسولك وسيرته وسنته يا رب العالمين. فقهنا في دعوة. أما بعد، فننتقل اليوم إلى موضوع جديد من موضوعات علوم القرآن، هو من أهم هذه الموضوعات، لن يكون أهمها، بل هو من منزلة النتيجة للمقدمات ومنزلة اللب لغيره من العلوم، ألا وهو التفسير. وأذكر أني ذكرت لكم تسوية شيخنا الشيخ محمد أبو شعبة كتابه في هذا العلم الذي كان مقرر علينا المدخل إلى دراسة القرآن الكريم، فأصاب لذلك عين الحقيقة وكبد الحقيقة رحمه الله وأجل ثبته، وأشار إلى أن هذه الدراسات كلها مقدمات لدراسة القرآن وتفسيره وإعجازه وكشف أسراره. نعم. وأصل التفسير في اللغة من الفسر وهو الكشف، فسر يفسر كشف المغطى. وفسرت الفرس إذا عريته للاستعداد للركض والجري، وفسر الكلام إذا كشف معناه وأزال مشكله. هذا المعنى اللغوي. أما المعنى العلمي الاصطلاحي للتفسير فهو الكشف عن معاني كتاب الله تعالى عز وجل وحكمه وأحكامه بقدر الطاقة البشرية. هذا اللفظ لم أذكره في الكتاب، وإنما ذكره بعض الأفاضل للإشارة إلى أن أحدا لا يحيط بكل معاني كتاب الله وكل أسراره معرفة العلم، لأنه معجم والإعجاز لا يتحدد بحدود ولا يتقيد بقيود، بل يزداد بيانا وانكشافا كل ما ازداد البحث وتقدم وتجدد النظر وتقدمت وسائل العلوم. وهكذا كلما تقدمت وسائل العلوم الأدبية واللغوية والعلمية والتكنولوجية وغيرها، كلما ازدادت علوم إعجاز القرآن العظيم. ومقابل التفسير يستعمل مصطلح العلماء مصطلحا آخر هو التأويل، وهو كثير في كلام ابن جرير الطبري رحمه الله. والتأويل في اللغة من الأول والرجوع، وأما في الاصطلاح فهو بيان ما يرجع له معنى الآية بالنظر الدقيق وتطبيق القواعد. النظر الدقيق هو الفرق بين التفسير والتأويل، أن التفسير يشمل التفسير بالمعنى بالكشف البياني الظاهري للقرآن المعنى الظاهري، ويشمل ما هو متعمق ودقيق. أما التأويل فيختص بالدقة، ولكن الطبري رحمه الله استعمل التأويل بمعنى يشمل التفسير والتأويل المفاعل. فتجدونه يقول في أول كل مقطع القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، ثم يذكر تحت هذا العنوان وفي بيان معاني الآية ما هو من قبيل التفسير وما هو من قبيل التأويل. فهذا مما ينبغي التنبه له في قراءة كتب التفسير. نعم. ثم قلنا أقسام التفسير من حيث منهجه. التفسير من حيث المنهج ينقسم إلى قسمين رئيسين، التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. أما التفسير بالمأثور فهو التفسير الذي يعتمد على النخل فقط، وهو تفسير القرآن بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة. أما التابعون فمن الأئمة من جعله من التفسير المأثور، ومنهم من أفرده. وشمول كتب التفسير المأثور تفسير التابعين يدل على أنه من التفسير المأثور أيضا، فليعلم ذلك ويتنبه له. التفسير المأثور تميل إليه النفس وترتاح عليه أكثر من الرأي لاحتمال الخطأ في الرأي والجنوح والتأثر الشخصي للمفسر برأيه. أما المأثور فهو مصون عن ذلك، لأنه تفسير النبي عليه الصلاة والسلام أو من أخذ عنه عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة، أو من أخذ عن تلامذة رسول الله وهم التابعون. لكن دخله مداخل أو دواخل عكرت صفو هذا الينبوع الفياض الغني، وملخص هذه الدواخل أو المآخذ التي خلت بالتفسير المأثور ثلاثة. أولها الإسرائيليات، ثم كثرة الوضع، ثم حذف الأسانيد. أما الإسرائيليات وما أدركوا من الإسرائيليات فقد دخلت في التفسير المأثور واستعملها الرواة ووردوا منها، لكن الصحابة رضي الله عنهم امتاز موقفهم منها بلا اعتدال والوقوف عند حدود الشرع. وذلك أن في هذا الباب حديثان، حديث يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإنه كانت فيهم الأعاجيب، وحديث يقول إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وخذوا أمانة بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. هل بين الحديثين تعارض؟ لا أظن هذا، بل بينهما تعاون. فأحد الحديثين يجيز نقل أخبار أهل الكتاب ومروياتهم، قل حدثوا ولا حرج لأن فيهم أعاجيب، وقولوا فيهم أعاجيب إشارة إلى المواعظ والعبر في أخبارهم وأحوالهم، ولا سيما في تعنتاتهم مع أنبيائهم عياذا بالله تعالى. وخص القرآن بعضا من هذه الأحوال لتعتبر الأمة وتتلقى الدرس البليغ من واقع الأمم السابقة، مثل قصة البقرة وغيرها، وقصة دخول المدينة المقدسة. فالصحابة عملوا الحديثين، حدثوا عن بني إسرائيل الاعتبار ولم يبالغوا ولم يأخذوا كل شيء، بل أخذوا بمقدار قليل، مقدار العبرة. وبالتالي فإنهم لم يقبلوا كل شيء ويصدقوه، تعملا بالحديث: إذا حدثكم عن كتابي فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فمن هنا قسم العلماء رواية الإسرائيلية ثلاثة أقسام: قسم يوافق ما عندنا من نصوص الكتاب والسنة والقرآن والحديث، فهذا نقبله لأنه قد وثق وأمن بآيتين من القرآن أو أحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قسم يخالف ما ذكر في القرآن، لا سيما ما يتصل برسول الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهذا لا نقبله بل نرفضه حتما. قسم ثالث ليس له ما يؤيده وليس هناك ما ينقضه ويخالفه من آيات أو أحاديث شريفة، فهذا الذي لا نقبله لا نصدقه ولا نكذبه وتجوز روايته. لماذا لا نصدقه؟ خوفا يكون في كذب، لأنهم لم يضبطوا نقولهم عن أنبيائهم، لم يضبطوا نقولهم عن أنبيائهم، لا أسانيد ولا متون ولا ضبط ولا شيء. واحد بيشوف منام سوي دين بيخطر له خاطر انه هيك الله قال فيجعله دينا وشرعا، فالهامات رجال الدين عندهم او هام او توهمات او ملامات دخلت في دينهم، ودخلت خرافات واكاذيب كثيره يشهد العقل بانها خرافه وكذب واضح، فلا نصدق كل ما ينقلون ولا نكذب ما لم يقم دليل على تكذيبه خوفا يكون صحيحا. فهذا المنهج الذي حدثته الحديث منهج علمي يوحي به البحث العلمي ونتيجته، فلله الحمد على هذا التوجيه النبوي الشريف. ولذلك حذر المفسرون ونحذر طلاب العلم من الاغتراب الإسرائيليات والجري وراءه، حتى القسم الثالث الذي لا يقبل أي صدق ولا كذب، فإنه ليس فيه غالبا مصلحة ترجع إلى دين أو علم أو تفسير القرآن. مثلا أقرأ قصة أصحاب الكهف، شو أسماء آباء وأجداد وقبائل، وكيف واحد يوصل للكهف، تفاصيل لا فائدة فيها. كلب أهل الكهف إيش كان نوعه، لو كان ولا شيء تاني، وقديش حجمه وأطنيه، وكان عمره من ألف، وين كان وين صار وين، كل تفاصيل لا فائدة فيها. إشغال الوقت. لذلك الإمام القرطبي رحمه الله وأجل صفته ندد بالاشتغال بالإسرائيليات، وقال إنه استغنى عنها وعوض عنها القارئ بأحكام واستنباطات لطيفة دقيقة تعمق البحث وتفهم القرآن وتزيد الفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى. ونعم ما فعل رحمه الله وجزل مثوبته. فالخير كل خير من إقلال إلى أقصى حد أو الاستغناء، إلا ما كان في حدود الضرورة والحاجة، وهذا غالبا ما تكون ثابتا في الأحاديث أو مقولات عند الصحابة أو التابعين المتقنين المتحرين رحمه الله ورضانه. هذا السبب الأول، أسباب ضعف التفسير المأثور. السبب الثاني كثرة الوضع، فالوضع والطاعون لما عجلوا عن الاختلاق في شيء في القرآن وضعوا في الحديث لاعتباره غير مدون، ومن جملة ما دخلوا فيه الوضع التفسير ورواية أسباب النزول التي تؤثر في تفسير المعنى لكي ينشروا آراءهم ودعوا بدعهم. أول طريقة لنشر البدع كانت الكذب، ولا يزال الكذب طريقة للمبتدعة في حق لما يؤيد مذهبهم أو فيما يضر بمخالفهم. لذلك ينبغي للطالب العلم أن يكون حذرا مما يقال ولا يكتب، حتى أنهم قد لا يستحي بعضهم أن يقول فلان قال كذا وكذا وهو لم يقله وزور كتاب الفلاني الصفحة الفلانية كذا تبدأ 25 صار وقال معنا وهكذا من أنواع مفترعة ليس نوع واحد كلهم يكذبون كما كان أسلافهم من قبل يكذب لترويج بدعته. فهذا الوضع دخل في التفسير المأثور كذلك لكي يجر دلالات الآيات وأسباب نزولها إلى ما يؤيد بدعهم. فنقطع علماء لذلك وتحروا وفتشوا الأسانيد. ولهذا قال ابن سيرين متوفى سنة 100 وليف كان لا يسأل عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر لأهل السنة فيأخذوا بحديثهم وينظر لأهل البدعة فلا يأخذوا بحديثهم. صار في تحري وحش من أيام الصحابي الفتنة المراد بها فتنة سيدنا عثمان فيما اجتهدت فيه وإن كان بعض لأمي الإمام رجب قال فتنة المختار الثقفي. وصدق بقوله لما ظهر المختار أي علم أفسده لكن هذا الإفساد كان مبكرا هذا لا يفضل أن يكون الفتنة فتنة سيدنا عثمان لأنه هنا اصطلاحان في التاريخ الإسلامي المصطلح فتنة ومصطلح محنة. إذا قلت الفتنة فهي فتنة سيدنا عثمان وإذا قلت المحنة فهي في محنة خلق القرآن التي امتحن فيها الإمام أحمد أهل الحديث وأهل السنة والجماعة رحمه الله وارضاه عنهم. الفتنة فتنة سيدنا عثمان المحنة محنة خلق القرآن. احفظوا هذا التفسير المصطلحي. فمن سير في كل رواية عنه يقول لما وقعت الفتنة فالظاهر أنه يريد فتنة سيدنا عثمان والواقع أن فتنة سيدنا عثمان أثيرت أكاذيب على عثمان وعلى عماله وولاته أكاذيب روجت ونظم ترويجها كما بين الإمام الطبري رحمه الله في تاريخه بالأسانيد المتصلة إلى الرواة الذين اطلعوا ونقلوا وبينوا ذلك. وعلم ذلك الإمام قتادة بكر بن العرب في كتاب العواصم من القواصم الكتاب مطبوع جزء منه بتحقيق الشيخ محب الدين الخطيب معلق عليه بفوائد مهمة مناسبة المعارض الآن اقسم هذا الكتاب العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة في فتنة سيدنا عثمان وغيره وغيره. فهذا كتاب مهم. الشيخ محمد الدين رحمه الله لما يخرج كل الكتاب أخرجه الدكتور عمار طالبي مستاذ في جامعة الجزائر جزاه الله كل خير كاملا. فإن وجدته كاملا فبها وإلا فكتاب محمد الدين الخطيب في نشر المكتبة السلفية يكفي لأنه نشر القسم الخاص بما يتعلق بالصحابة والخلافات بينهم والفتنة وما جرت إليهم وما كان وراءها وما أدى إليها. جزاه الله كل خير ورحمه وبلغ ثراه. السبب الثالث من أسباب ضعف الحديث التفسير المأثور حذف الأسانيد. كانوا يتحررون الإسناد في كل نقل. الأمة الإسلامية عنيت بالإسناد ما لم تعن أمة به قط ولسيما في عهودها الأولى إلى أن دونت المصنفات وحفظت بالأسانيد فاكتفى الناس بنقل الكتب وأسانيدها لتواترها عن أصحابها. فكان من ذلك أن نشأ عن حذف الإسناد التباس الصحيح بالضعيف وصار القارئ يظن كل ما في الكتب صحيحا لأنه يقال قال فلان قال فلان قال فلان وهذه عبارة توحي بالثبوت. لكن حقيقة أن منهما وسائل لذلك ينبغي رجوع مصادر التفسير بأسور الأولى التي تروي الإسناد ومنها تفسير ابن بردويه تفسير الطوري تفسير الترمذي والإسناد، ومن فضل الله على الأمة وجود تفسيره الكثير الذي غني بما انفرد به تفسير البردوية وتفسير التفسير الآخر ابن أبي حاتم، هذان تفسيران جديدان يفسران ابن ماثور. وجاء ابن جرير ما سبقه من مؤلفاته في التفاسير في كتاب هذا بالأسانيد إلى أصحابها، فكفى وفاجزه جزاه الله كل خير. الشيخ شاكر رحمه الله بدأ هو وأخوه رحمه الله كذلك بتحقيق الكتاب وتخريج حديثه والكلام عليها، لكنهما توسعا واستفادا فانتهى العمر ولم ينتهي إلا حوالي ثلث الكتاب. فلعل طلاب الدراسات العليا يقومون بمشروع إكمال الكتاب وتتميمه ليكون على نسق العمل الأول، ثم نرجع إلى العمل الأول فنرى ما يحتاج إلى تنقيح أو استدراك فنكمل فوائده فيكون العمل كاملا. هذا أولى من أن نبدأ بتكرار الماضي فلا نصل إلى الجديد الأخذ نفذت المدة وانتهت العدة، والله أعلم بما يكون في المستقبل لأصحاب المشروعات الضخمة. سأقدم التكميل أفضل من الابتداء من جديد. من عجائب هذا الأمر سمع الإمام الترمذي رحمه الله ألف حوله شروح لا تعد ولا تحصى، وقلما كمل من هذه الشروح لم يكن منها إلا تحفة الأحوذي وعرض الأحوذي لابن العربي، تحفة الأحوذي مبارك فوري وعرض الأحوذي لابن العربي، هذان شرحان الذين علم كمالهما وتمامهما للسنة الإمام الترمذي. نعم، كل واحد يجي يشرح بيبا من أول بدل الأول فكسر شرحه وتكمل. لذلك يريد من يشتغل في هذه العلوم أن ينظر مرجعا وافيا يدرس منهجه وخطته ويأتي براجعه ويكمل عليه، ثم يعيد الأول إن وجد حاجة لإعادة أو التكميلات أو تعديلات القسم الأول، وهكذا تتم كتب كثيرة مخروم. مجموع النووي لم يكمل، شرح الهلال كامل بن همام لم يكمل، وهذه كتب فريدة في نوعها. كامل بن همام جمع إمامة الحديث إلى إمامة الفقه ودقة النظر العجيبة في الأسانيد والمتون. الإمام النووي كذلك، لكن كتاباه لم يكملا فالأكملا على نفس النظام يكون جيدا جدا. كذلك شرح الترمذي القاضي بكر العربي كمل، لكن هناك شرح حافلا لسيد الناس شرح شيئا منه من مقدمات ووضع به في أوله مقدار جزء واحد، ثم جاء الإمام العراقي وأكمله على نحو الثلث. فاقترحت على أخواني في كلية الشريعة أن نأتي بهذين الشرحين ونعملهما رسائل ماجستير، ثم نكلف الطلاب الماجستير هؤلاء بتكميل الشرح للدكتوراه. يصير رسائل الماجستير تدريب على منهج العمل وخطته وهكذا، وليس هذا سر معها يصان ويمنع، لعل من يوجد هنا يحمل الفكرة وينفذها. لبنى تستعمل عدة مؤسسات في مشروع واحد، ثم يكون الانتفاع بالجميع بإذن الله. نعم، فحذف الأسانيد أوهب صحة كل شيء، والواقع ليس كذلك، فهنا احتاج الباحث إلى مراجعة الأصول ليعني ما ثبت نقله وما ثبت نقله. 77 هي التفاسير الأربعة. طيب قناة القرآن الطبري ابن كثير الخازن السعاروي هذه أربعة تفاسير ذكرتها. تفضل نختصر الكلام عن حياة هؤلاء وتاريخهم ننتقل لمنهج التفسير. تفضل اقرأ صفحة 78 طريقة الطبري في تفسيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم شيخنا حفظكم الله تعالى ونفعنا بعلمكم طريقة الطبري في تفسيره.
أيوة.
كتاب جامع البيان في تفسير القرآن كاسمه كتاب جامع ومرجع واسع في هذا الفن، قد تعرض فيه مؤلفه لدراسة القرآن الكريم من جوانب متعددة من حيث اللغة والنحو والاشتقاق وغير ذلك، ومن حيث الرواية والمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال الصحابة والتابعين والترجيح بينها واستنباط الفوائد والأحكام وبيان المذاهب والأدلة، حتى لا يمكن أن يعتبر من مراجع التفسير بالرأي.
صحيح.
لما اشتمل عليه من تلك الفنون، لكنه اعتبر من كتب التفسير بالمأثور لاعتنائه بالآثار عناية كبيرة. وقد أجمع العلماء من الشرق والغرب على عظمة هذا الكتاب وأنه مرجع لا يستغني عنه باحث في التفسير. يستهل ابن جرير كلامه على الآية أو الجملة من الآية بهذه العبارة: القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، ثم بعد أن يذكر نص الآية أو الجملة يفسرها ويستشهد لما يقول بشواهد اللغة والآثار ويورد الأقوال وينقد ويناقش. ومن أمثلة بحثه اللغوي تفسير كلمة اسم في بسم الله الرحمن الرحيم، حيث قال: وإنما معنى قوله بسم الله أبدأ بتسمية الله أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء، أو أقرأ بتسمية الله. ثم قال: فإن قال، أي معترض، فإن كان الأمر على ما وصفت فكيف قيل بسم الله وقد علمت أن الاسم اسم وأن التسمية مصدره؟ قيل:
لحظة. طبعا الله أشار إلى اختلاف مذاهب العلماء في تقدير المحذوف في بسم. بسم دور مجرور يتعلق بشيء وليس في الكل في الجملة ما يصلح متعلقا، لا بد من تقدير. فمهما قدر فعلا يدل عليه الحال، ان كان ركوع اركب بسم الله، سفر سافر بسم الله، اكل اكل، دراسه ادرس. ومهما قال القائل المقدر شانه هو ابدا، وهو ايش؟ ابدا. فمن كان عنده استحضار فليقدر بحسب حاله، هذا أقوى. وإن كنت استحضار فصف لا ويمشي فيها، وهكذا القولان صحيحان، لكن في مرتبة أعلى من مرتبة. ثم سأل الطبري سؤال: أنت قلت بسم الله بتسمية الله، فسرت كلمة اسم وهو اسم بالمصدر والتسمية، فكيف عدلت عن الاسم الى المصدر؟ قال: انا عارضة تستعمل الاسم وتريد المصدر، هو نشان ذلك قلو، وبعد عطائك المئة الرتاعة، وبعد عطائك يعني ايه عطائك، وكلمت فلانا كلاما اي تكلما، وانت هو اهانة، ذكر امثلة من هذا. تفضل كمل.
فإن قال أي معترض فإن كان الأمر على ما وصفت فكيف قيل باسم الله وقد علمت أن الاسم اسم وأن التسمية مصدره؟ قيل إن العرب قد تخرج المصادر مبهمة على أسماء مختلفة كقولهم أكرمت فلانا كرامة،
أي كراما،
نعم، وإنما بناء مصدر أفعلت إذا أخرج على فعله الإفعال، وكقولهم أهنت فلانا هوانا وكلمته كلاما، وبناء مصدر فعلت التفعيل. ومن ذلك قول الشاعر أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة، يريد إعطائك، إلى آخر ما أورده من الشواهد.
جنبك.
بسم الله. قلت حفظكم الله: ومن أمثلة بحثه الإعرابي ما يلي نصه من كلامه رحمه الله.
ما يلي نصه من كلامه رحمه الله:
القول في تأويل قوله غير المغضوب عليهم. قال أبو جعفر: والقراءة مجمعة على قراءة غير بجر الراء منها، والخفض يأتيها من وجهين، أحدهما أن يكون غير صفة الذين ونعتا لهم فتخفضها، إذ كان الذين خفضا وهي لهم نعت وصفة،
يعني مخفوض،
نعم،
أي مجرور، نعم.
وإنما جاز أن يكون غير نعتا للذين، والذين مع معرفة وغير نكرة، لأن الذين والذين معرفة وغير نكرة، لأن الذين بصلتها ليست بالمعرفة المؤقتة كالأسماء التي هي أمارات بين الناس مثل زيد وعمر وما أشبه ذلك، وإنما هي كالنكرات المجهولات مثل الرجل والبعير وما أشبه ذلك. والوجه الآخر من وجهي الخفض فيها أن يكون الذين بمعنى المعرفة المؤقتة، وإذا وجه إلى ذلك كانت غير مخفوضة لتكرير الصراط الذي خفض الذين عليها، فكأنك قلت صراط الذين أنعمت عليهم صراط غير المغضوب عليهم،
يعني بدل.
وهذان التأويلان في غير المغضوب عليهم وإن اختلفا في اختلاف معربيهما فإنهما يتقارب معناهما. انتهى.
طيب، الطبري وجهت القراءة المجمع عليها وهي غير المغضوب الجر، فقال الوجه أنها صفة، وقال كيف تكون صفة وهي مبهمة نكرة، هذا هو التعريف، والذين أنعمت عليهم معرفة، فأجاب أن هذه المعرفة في الذين أنعمت ليست معينة مثل محمد وأحمد وعلي، بل هي شائعة فهي كالمذهب، يعني كغير المعرف، ولهذا جاز الإعراب صفة. إذا الإعراب صفة فيه إشكال ودفع هذا الإشكال. الوجه الثاني أنها بدل، وهذا لا إشكال فيه. طيب، هل يختلف المعنى؟ أول ما كنت طالب قرأت هذين الإعرابين وتفسير الآية على كل من الإعراب الأول والثاني، لأن النتيجة واحدة. طيب يا ربي، المفسر ما حكى الكلام لأهل الطبري إنه نتيجة واحدة، فما دام نتيجة واحدة خذ الإعراب اللي ما فيه إشكال وهي البدلية وانتهينا، لأنه كلام المعربين في إعراب غير الموضوع صفة طويل في الهجوم والدفاع، وهجوم ودفاع وإشكال وجواب عن الجواب يعني في وجع راس طويل عريض وليس له فائدة في معنى الآية. التي لو قلنا غير البدل انتهينا واسترحنا وريحنا القراء لأن المعنى في الواقع واحد. تبعنا كيف؟ وهكذا تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلتم حفظكم الله ورضي الله عنكم ونفعنا بعلومكم في الدارين آمين. وهذان التأويلان في غير المغضوب عليهم وإن اختلفا في اختلاف معربيهما فإنهما يتقاربا معناهما. انتهى. ومن أمثلة استشهاده بالمأثور أنه بعد أن فسر قوله صراط الذين أنعمت عليهم بأنهم من ذكرهم الله تعالى في القرآن ومن يطع الله ورسوله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. استشهد بالآثار فقال وبنحو ما قلنا في ذلك روي الخبر عن ابن عباس وغيره قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر عن ابن عمارة
عن ابنه
ابن عمارة
بشر
بن عمارة
ما في ابنه
بشر بن عمارة قال حدثنا أبو رواق روق عن الضحاك عن ابن عباس صراط الذين أنعمت عليهم يقول طريق من أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين أطاعوك وعبدوك. وقال حدثني أحمد بن حازم الغفاري قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر عن ربيع قال صراط الذين أنعمت عليهم قال النبيون. وقال حدثني القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جرير قال ابن عباس أنعمت عليهم قال المؤمنين. وقال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال عبد الرحمن بن زيد في قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. انتهى.
بعدك تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقلتم حفظكم الله ونفعنا بعلومكم في دارين آمين. ويمتاز عمل ابن جرير في تفسير بالمأثور أنه يورد الروايات بأسانيدها لكنه وقد التزم هذا الأسلوب لم يلتزم الصحة فيما يورده كما أنه قل ما يعقب على الروايات بتصحيح أو تضعيف وذلك لأنه كان يرى فيما يبدو أن من استند فقد حملك البحث عن رجال السند ودرسه وكان عصره عصر العلم بهذا الفن يسهل على طالب العلم معرفة حال الروايات أسانيد ومتونا فاعلم ذلك وراعه.
تقول ذلك في القرآن العظيم ابن كثير لأن هؤلاء مشهورون قراءة ترجمتهم نختصرها لشهرتهم. انتقل إلى طريقة التفسير. تفضل جمعك.
تفسير القرآن العظيم لابن كثير هو الإمام المحدث الحافظ عماد الدين. طريقة هذا التفسير اتبع الإمام ابن كثير في تفسيره هذا طريقة نبه عليها في مقدمته القيمة التي صدر بها لتفسيره بأن يفسر القرآن بالقرآن ثم يفسر القرآن بالسنة
ثم بالآثار عن الصحابة والتابعين. وقد أتى في ذلك بغرر تفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوية مردوية ومصادر السنة مع العزو إلى كل مصدر وذكر إسناده غالبا، على أنه يعنى كذلك باللغة عند الحاجة لذلك، ويدعم تفسيره المنقول بذلك، ويمتاز تفسيره بالانتقاء لمادة الكتاب، وأنه كثيرا ما ينقد الرواة والروايات ويصحح ويضعف ويجرح ويعدل وينبه إلى ما في التفسير المأثور من منكرات الإسرائيليات ويحذر منها. ومن الأمثلة من هذا التفسير تفسيره لقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال ابن كثير: ثم هاهنا عطف خبر على خبر وترتيبه عليه، كأنه قال أمر الواقف بعرفات، كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان جمهور الناس يصنعون يقفون بها إلا قريشا، فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل ويقولون نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته.
جنبك
قلتم يا مولانا وسيدنا رضي الله عنكم وعنا بكم وعنا معكم. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الأمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله من حيث أفاض الناس. وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم، واختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع رحمه الله تعالى. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن محمد بن جبير المطعم عن أبيه قال: أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلب، فإذا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم واقف، قلت إن هذا من الحمص، ما شأنه هاهنا؟ أخرجاه في الصحيحين. وللكتاب طبعات متعددة، أحسنها تحقيق عبد العزيز غنيم وزملائه.
الكتاب الثالث وهو التأويل في معنى التنزيل للخازن. هذا التفسير كان موجودا في كافة البيوت وفي كل مكان في الأسواق، أسواق التجار، سوق حنينية، كان في كل دكان في تفسير الكثير البخاري، في حالة كذلك أسواق التجار القديمة. أذكر هذا وعيه تماما، كان في الكتب في كل دكان تفسير الخازن وصحيح البخاري. بيشتغل بيجي نوم بيجي شغل بيشتغل مالي بيشتغل في قراءة تفسير أو حديث وهكذا. فخلف المهدي وخلفون، نسأل الله إصلاحه وإصلاح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتعرض التفسير الخازن لهجوم شديد لأنه رأى إسرائيليات، فأرينا نوسع الكلام هذا بعد قراءتي طريقة هذا التفسير. تفضل.
لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن. طريقة هذا التفسير.
نعم.
اختصر الخازن تفسيره هذا من تفاسير من سبقه، ولا سيما تفسير معالم التنزيل للبغوي، فكان عمله فيه كما ذكر في مقدمته النقل والانتخاب، بل فكان عمله فيه كما ذكر في مقدمته النقل والانتخاب مع حذف الأسانيد وتجنب التطويل والإسهاب، وعني فيه بتخريج الأحاديث النبوية من الصحيحين والسنن الأربعة وغيرها، وشرح غريب الأحاديث التي يوردها، وهو في الواقع يكثر من التفسير المأثور، مما جعلنا نضمه إلى هذه الزمرة خلافا لما صنعه بعض الكاتبين حيث صنفه ضمن كتب التفسير بالرأي، وكأنه اغتر بعنوان لباب التأويل. وقد عرف هذا التفسير بتوسعه في رواية الإسرائيليات وأخبار الأمم الماضية والأخبار التاريخية، حتى جعله هذا التوسع يورد أمورا مما لا يسلم أمام النقد العلمي. لكن للخازن طريقة خاصة في إيراد هذه الروايات، هي أنه يصدرها بلفظ يشعر بعدم جزمه بها، مثل يروى أو روي أو عن فلان وما أشبه ذلك من عبارات، وهو أسلوب اصطلح عليه العلماء رمزا إلى أن ما صدر بمثل هذه الصيغ فهو ضعيف أو مشكوك فيه، وهذا يتيح فرصة حسن الإفادة منه، بل وهذا يتيح فرصة حسن الإفادة منه لمن أوتي حظا من التيقظ والتنبه.
شيخ المحاضر أبو حيان رحمه الله، أستاذ الحديث في كلية الشريعة ثم في أصول الدين جامعة الأزهر في القاهرة، كان يسمي يقول هذا التفسير مظلوم، تفسير الخازن يسميه تفسير مظلوم، لأن حمل عليه حملة شعراء بلا التماس عذر، وعذره موجود بيناه في هذا الكتاب هنا، أورد إسرائيليات. طيب كيف أوردها؟ بصيغة روية ويروى وعن وما شبه ذلك، عن صيغة الضيف وتمرين، وأحيانا يصرح في النقد الإسرائيلية التي فيها ما يمس العقيدة ورسمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأحيانا يسكت اكتفاء بالإشارة، فهو يكتب للعلماء ما يكتب للعوام، لكن لوجود هذا القصص فيه اشتاق العوام إليه وصار يقرون التفسير، فصار هجوم عليه صدر عن التفسير، فالذين صدوا عنه وملوا الدنيا عجيجا ومجيجا أرادوا ترويج التفسير له، لكنه لم يكن تفسيره، وأكبروا لما صرح للعوام لأنه أرخى من مستوى العوام بكثير جدا، وهذا التفسير أسلوبه سهل. قام أحد مشايخنا في حام في دمشق رحمه الله باختصار هذه الإسرائيليات من تفسير خازن، وسموه مختصر تفسير خازن، هو الشيخ عبدالغني الدقر، نعرض الآن فرصة لاقتراء هذا المختصر، فصار الكتاب في مجلدين بدل مجلدات، مختصر تفسير خازن الشيخ عبدالغني الدقر رحمه الله، اختصار لطيف وتهذيب جميل، ويراهق من القيل والقال، وان كان طالب علم كلمه روى وورى وعن وما شابه ذلك كافيه لتنبيهك الى ان هذا شيء ليس مسلما ولا داعي لكسره العجيج والضجيج، فلا انجزوا تفسيرا يصلح للعوام ولا تركوا العامة تقرا هذا الكتاب، الهجوم عليه ملا العالم الاسلامي كله، لأن الهجوم كان هو مما قل العلم والأزهر، والأزهر إذا قال كلمة قالتها الدنيا معه، لذلك من إخواننا علماء الأزهر أن يتفطروا إلى مركزهم القوي في العلم وفي العالم، كلمتكم يا أحباب الأخوان مشايخ الأزهر وعلماء الأزهر تدوي في العالم الإسلامي كله، فدمر مركز الخازن الذي كان كتاب تفسير شائع في كل بيوت ومحلات تجارية في كل مكان في البلاد الإسلامية بسبب هذا التشدد، وهذا التشدد طيب نبه الله في كذا حين لا تعلو لا تصدوه بكفي. أما الهجوم عليه هجوم كامل كان ما عاد في شيء ينفع أبدا، فصار في إسراف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم دخل تفسير الثعالبي.
التفسير الرابع: الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي. طريقة الثعالبي في تفسيره: نستطيع أن نعتبر تفسير الثعالبي صفوة منتخبة ومستخلصة من مصادر كثيرة في هذا الفن، وقد ذكر في ديباجة هذا التفسير أنه جمعه من كتب الأئمة وثقات أعلام هذه الأمة، وذلك قريب من 100 تأليف ما فيها تأليف إلا وهو لإمام مشهور بالدين ومعدود في المحققين. وقد اشتمل الكتاب بهذا على فوائد هامة نظرا لنقوله الكثيرة عن مصادر مفقودة، كما أنه يمتاز بوضوح العبارة وسلاسة الأسلوب مع احتياطه في شأن الإسرائيليات، وهذا مثال منه من تفسيره لبعض قصار السور وهي سورة قل يا أيها الكافرون. قال الثعالبي ما نصه: روي في سبب نزول هذه السورة عن ابن عباس وغيره أن جماعة من صناديد قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: دع ما أنت فيه ونحن
نمولك،
دع ما أنت فيه ونحن نمولك ونملكك علينا، وإن لم تفعل هذا فلتعبد آلهتنا ونعبد إلهك حتى نشترك، فحيث كان الخير نلناه جميعا.
وأنا خاف الشرك.
نعم.
أنا خاف الشرك.
نعم.
هذا جميل مطلق.
نعم.
نعم.
وروي أن هذه الجماعة المذكورة هم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأمية بن خلف وأبي بن خلف وأبو جهل وأبناء الحجاج، ونظراؤهم ممن لم يكتب له الإسلام وحتم بشقاوته. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الله عز وجل أنه لا يعبد ما يعبدون، وأنهم غير عابدي ما يعبد. ولما كان قوله لا أعبد محتملا أن يراد به الآن، ويبقى المستأنف منتظرا ما يكون فيه من عبادته، جاء البيان بقوله: ولا أنا عابد ما عبدتم أي أبدا، ثم جاء قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الثاني حتما عليهم أنهم لا يؤمنون به أبدا كالذي كشف الغيب إلى آخر ما ذكر.
نعم، فهذا أمثلة. هناك مثلا تفسير الأثار كتاب الدر الناصر السياسي مطبوعة من المجلدات، لا حاجة إلى دراسة أمثلة منه لأنه ليس فيه إلا الرواية. تفسير سورة البقرة: قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان، وهكذا الآية الفلانية قال فلان قال فلان، كل أقوال ليس فيه تدخل ولا تصرف ولا السيوطي إطلاقا. وهي طريقات كثير كل المتقدمين، مثلا تفسير عبد الرزاق في تفسير القضاء عبد الرزاق الصنعاني، كل الأقوال ما في تدخل من المؤلف. هذا تفسير مسؤول المؤلف في الكتب الأولى عبارة عن نقول فقط. تفسير الطبري أدخل على التفسير المسؤول الرجاء من الرأي، كذلك الكثير، كذلك البغوي، كذلك الثعالبي رحمه الله، وصار كتاباتهم جامعة بين الرأي والأثر، فجزاهم الله كل خير. ندخل التفسير بالرأي.
السؤال يا سيدي: يشتهر عن الثعالبي أنه أحاديثه كلها ضعيفة موضوعة، لكن هنا حضرتك قلت ان التفسير كان فيه احتياط من الاسرائيليات وما الى ذلك. هل المشهور عن التعاليمي ده كلام ليس له اصل؟
هذه مبالغه من الناقدين. نحن صار فينا ما نقدر نمشي على حدود الاعتدال في النقد او في المدح، لا في النقد ولا في المدح. اذا مدحنا عظمنا وكبرنا وصار الممدوح معصوم والكتاب كان منزل، واذا انتقدنا بالغنا واسرفنا وفقنا حسنه ولا شيء. هذا الكتاب عندي في 4 اجزاء، كتاب قيم جليل. نعم هو لا يقود الروايات الضعيفة، لكن هذا ليس شيئا فيه، حسبه حسن انتقال المادة رحمه الله. تفسير بالرأي، وما أدراكم ما التفسير بالرأي؟ طرح حوله خلاف شديد لا سيما في العصور الأولى، حتى عاد بعض رواة الحديث بأنه يميل التفسير بالرأي، وذلك لأنهم وجدوا في نصوص القرآن والسنة ما يحذر من التفسير بالرأي، ومن ذلك قوله تعالى: وأنزلنا لك الذكرى تنزل للناس ما نزل لتبين للناس ما نزل إليهم. فقالوا: أوكل الله تعالى إلى رسوله تفسير كتابه، فلا يجوز لنا أن نتدخل في هذا. وجل عن هذا من يجل عن هذا السؤال الدليل؟ هل فسر رسول كل القرآن؟ هل فسر كل القرآن؟
لا.
طيب، فمن فسره على رسوله ومن يفسره هو أصحابه، ماذا نفعل؟ أو فسره أصحابه واختلفوا في الاجتهاد في تفسيره، ما الذي لا بد منه؟ لابد من الاجتهاد. لابد من الاجتهاد. نعم.
في دعوة الإمام تيمية دعا أن شملت السنة القرآن، هل الكلام ده صحيح سيدنا؟
هات كتب التفسير وأسول نشوف، افتحه. وآية ابن كثير تلميذه.
ودعنا شملت كاملة.
شوف أخي، في تفسير الآيات القرآنية آية، وفي بيان القرآن ككل. السنة بيان القرآن ككل، فرائض الوضوء فسرتها، أركان الصلاة وشرائطها وعدد ركعاتها وكذا فسرتها، ما هيك؟ من هذا الباب في تفسير كامل، بيان كامل القرآن. أما التفسير بمعنى شرح معاني الآيات آية وجملة، فهل هذا موجود في الحديث؟ ما هو موجود. تبعت كيف؟ لذلك قد يشتبه الأمر على الناظرين. نعم. فالجواب أن ما قال من فسره له سابقا لا يتجاوزه، لكن لم يفسر كل شيء. لم يفسر مقولة مبين، بين ما يحتاج إلى بيان. وهناك أشياء الصحابة ما سألوا عنها، وكانت سرقتهم الفصيحة تكفي عن الشرح، فلم يشرحها لهم عليه الصلاة والسلام. لكن الذين بعدهم يحتاجون، فهل نتركهم في حيرة من معاني كتاب ربهم، أم ننظرهم في ضوء ما علمنا ربنا عز وجل من علوم ومعارف؟ ما الحل؟ لابد من البيان. لهذا قال: علم الذين يستنبطونه منه. وهكذا الآيات كثيرة. واستدل القائلون يجوز بجواز تفسير الرأي بأن الاجتهاد مشروع، وشيئا إذا لم يكن هناك مجال الاجتهاد في القرآن وتفسير القرآن ما عاد في شيء. وهكذا. ثم انتقلنا من ذلك إلى تعريف الكتب المهمة في الكتب المهمة في التفسير بالرأي. تفضل. هات صفحة 86 أدلة الخوارج والتفسير بالرأي. تفضل استدل.
بسم الله. واستدل الفريق الثاني وهم الجمهور على جواز التفسير بالرأي بما يلي: أولا بنصوص كثيرة وردت في القرآن نحو أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقد حث سبحانه على تدبر القرآن بل وبخ الذين لا يتدبرونه. ثانيا لو كان التفسير بالرأي غير جائز لما كان الاجتهاد جائزا، وهذا باطل بين البطلان. ثالثا ثبت أن الصحابة قرأوا القرآن واختلفوا في تفسيره، ومعلوم أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه في تفسير القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، بل توصلوا إلى معرفة البعض بعقولهم. ولو كان التفسير بالرأي محظورا لما فعلته الصحابة. رابعا استدلوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلو كان التأويل مقصورا على السماع والنقل لما كانت فائدة في تخصيص ابن عباس بهذا الدعاء.
نعم بعدك.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقلتم حفظكم الله: التحقيق في الموضوع، لو عرفنا سر المتشددين في تفسير ووقفنا على شروط تفسير القرآن بالرأي عن المجوزين للتفسير بالرأي لظهر لنا أن الخلاف اللفظي لا حقيقي، وذلك لأن الرأي قسمان: قسم جار على كلام العرب مع مراعاة سائر شروط تفسير وهو جائز لا شك فيه، وقسم غير جار على قوانين العربية أولا أو لا يوافق الأدلة الشرعية أو غير مستوف لشروط التفسير، وهذا هو مورد النهي. وهو مراد ابن مسعود بقوله: ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما أخاف عليكم رجلين، رجل يتآول القرآن على غير تأويله، ورجل ينافس الملك ورجل ينافس الملك على أخيه، وهذا هو الذي يفسر عليه كلام المانعين للتفسير بالرأي
بدليل أنهم قد ورد عنهم تفسير بالرأي. فإذا ما وصلوا فيه إلى فهم الاجتهاد السليم قلبي وما لا توقف، وهذا الواجب على كل إنسان. وهكذا ننتقل إلى جملة العلوم التي يحتاج إلى تفسير.
قلتم حفظكم الله تعالى وبارك فيكم: العلوم التي يحتاج إليها المفسر، والتمكن منها شرط أساسي للباحث عن التفسير، وهي علم اللغة. ثانيا علم النحو والصرف والاشتقاق. ثالثا علوم البلاغة. رابعا علم القراءات. خامسا علم أصول الدين. سادسا أصول الفقه. سابعا الأحاديث المبينة للتفسير، مثل أسباب النزول والناسخ والمنسوخ أو ما فيه بيان لتفسير المجمل أو المبهم. ثامنا علم القصص. تاسعا علم الموهبة، وهو علم يورثه الله لمن عمل بما علم كما ورد في الحديث، وقد اختلف العلماء في سرد هذه العلوم إسهابا وإيجابا. عاشرا الإلمام بمسلمات العلوم الحديثة.
هذه أنا أضفتها. هذه أنا أضفتها.
وللشيخ محمد عبدو في مقدمة تفسير المنار كلمة يحسن الرجوع إليها تتميما للفائدة.
يلا بعدها.
قلتم رضي الله عنكم وعنا بكم وعنا معكم أهم كتب التفسير بالرأي الكشاف للزمخشري، ثانيا أنوار التنزيل وحقائق التأويل للبيضاوي، ثالثا مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي، رابعا إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود العمادي، خامسا روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي. نتكلم عنها باختصار فيما يلي: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون التأويل في وجوه التأويل
وعيون
الأقاويل، بل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري. طريقته في تفسير الكشاف: غلب عليه إظهار ثروة القرآن البغلية.
الزمخشري كان متعصب للمعتزلة أشد التعصب، حتى كان جداء الباب قل ما من باب يقول محمود زعل معتزلي حامل السلة بالعرض، لذلك حشى تفسيره هجاء لأهل السنة نصبا ونسرا شعرا ونسرا. كان قريحة، صاحب قريعة في الشعر قوية جدا، لذلك انبرى له السكندري ابن المنير السكندري رحمه الله في كتابه الإنصاف، فأخذ من حق أهل السنة. لذلك أنا لا أقول أحد لا تشتري الكشاف، أقول اشتري بالكتب المكملة له، وهي الإنصاف الإسكندري والإعراب وشرح شواهد الكشاف وتخريج شواهد الكشاف وتخريج أحاديث الكشاف أيضا بسبب خمسة. أول شيء الإنصاف، يختار الكشاف مكملاته وهي الإنصاف الإسكندري وتخريج أحاديث الكشاف لابن حجر وتخريج شواهد الكشاف يعني أبيات شعر وإعراب شواهد الكشاف، إعرابها مهم للمرزوقي ذخيران المرزوقي. فالطاقة التي تستوفي هذه التعليقات تقتنى.
هو في الحافظ ابن حجر يا مولانا تعليقات على الكشاف في تزيادياته
الشاف الكافي تخريج حديث الكشاف. تفضل.
طريقته في تفسير الكشاف: غلب عليه إظهار ثروة القرآن البلاغية التي لها أثر كبير في عجز العرب عن معارضته، وقد تأثر بهذه الطريقة جميع المفسرين الذين جاءوا بعده، ولذلك امتاز تفسير أهل المشرق على أهل الأندلس بهذا الفن في التفسير. ثانيا يتعرض بدون توسع إلى المسائل الفقهية التي تتعلق ببعض الآيات باعتدال دون تعصب لمذهبه الحنفي. انظر تفسيره ويسألونك عن المحيض، ويا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن. ثالثا يقل من الروايات الإسرائيلية وما يذكر منها يصدرها بلفظ رؤيا المشعر بالضعف أو يفوض علمها إلى الله تعالى، وهذا غالبا فيما لا مساس له بالدين، وأحيانا ينبه على درجة الرواية ومبلغها من الصحة أو الضعف. رابعا انتصاره لمذهبه، مثل اهتمامه بآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا في الاستدلال على خلود أهل الكبائر في النار كما هو مذهب المعتزلة.
كافي بعدك.
كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي. التعريف بالتفسير وطريقته: تفسير العلامة البيضاوي متوسط الحجم جمع التفسير والتأويل وقرر فيه الأدلة على أصول أهل السنة. اختصر البيضاوي تفسيره من الكشاف للزمخشري وترك ما فيه من الاعتزالات، وأحيانا يذهب إلى ما يذهب إليه صاحب الكشاف وبعض المفسرين، كأن يذكر في نهاية كل سورة حديثا في فضلها، وليتهم لم يفعلوا ذلك، لأن الحديث المروي في فضل سور القرآن سورة سورة موضوع كما بين المحدثون. كما استمد تفسيره من التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب للفخر الرازي ومن تفسير الراغب الأصفهاني، وضم لذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، غير أنه أعمل فيه عقله فضمنه استنباطات بلاغية دقيقة في أسلوب رائع موجز، ويورد أحيانا القراءات ولا يلتزم المتواتر منها، ويعرض للصناعة النحوية ويتعرض لبعض المسائل الفقهية بدون توسع. وكثيرا ما يقرر مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة عندما يعرض لتفسير آية لها صلة بنقاط النزاع بينهم، مع ترجيح لمذهب أهل السنة
بالحجة والبرهان.
نعم. وهو يقل من الروايات الإسرائيلية ويصدر روايتها بروية أو قيل إشعارا منه بضعفها، ويقف موقف الموجز لها غير القاطع بصحتها، ثم إذا عرض للآيات الكونية فإنه لا يتركها بدون أن يخوض في مباحث الكون والطبيعة، مماشيا لطريقة الفخر الرازي في التفسير. وبذلك كله كان من أمهات الكتب في التفسير التي لا يستغنى عنها.
إذن اشتهر البيضاوي تفسيره وتفسير العلماء. وطبعوا في هامش مصحف أوهم الناس أنه كتاب سهل، ليس سهلا. طبعوا في هامش مصحف ظنه، جعل بعض الناس ظنه سهلا كالجلالين يعني مفردات، وليس أمر كذلك، بل هو كتاب دقيق يحتاج إلى تأمل وتعمق. لهذا نريد من طلاب العلم أن يقرأوا هذا الكتاب بتأمل ويقرنوه بشرح أوسع حاشية وأقرب حاشية للتناول، حاشية الخفاجي، شهاب الخفاجي، وتحتاج لاختصار. في كزاروني شرح مباشر تعليقات كلامية وجدليات قليلة الفائدة في كثير من الأحيان. نعم.
أخي الدين
تفضل.
رابعا، مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي. ثالثا، مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي. طريقة هذا التفسير: اختصر التفسير من تفسير البيضاوي ومن الكشاف للزمخشري وغيرهما، غير أنه ترك الاعتزالات وجرى فيه على مذهب أهل السنة. ومما يمتاز به أنه جمع فيه بين وجوه الإعراب والقراءات، غير أنه من ناحية الإعراب لا يستطرد كثيرا ولا يزج بالتفاصيل النحوية في تفسيره. وأما من ناحية القراءات فهو ملتزم للقراءات السبع مع نسبة كل قراءة إلى قارئها، وهي مزية هامة لهذا التفسير.
كثير جميلة.
نعم.
عني بكشف وجوه البلاغة وأساليب الأداء في القرآن بعبارات موجزة مفيدة جدا. عند آيات الأحكام يعرض للمذاهب الفقهية التي لها تعلق وارتباط بالآية، ويوجه الأقوال بدون توسع. يقل من ذكر الإسرائيليات كثيرا، وما يذكره من ذلك يمر عليه بدون أن يتعقبه أحيانا، وأحيانا يتعقبه ولا يرتضيه، ويرى أن كل ما يمس العقيدة من هذه القصص يجب التنبيه على عدم صحته، وما لا يمس العقيدة فلا مانع من روايته بدون تعقيب عليه ما دام يحتمل الصدق والكذب في ذاته ولا يتنافى مع العقل أو يتصادم مع الشرع. إذن فهو موجز العبارة سهل المأخذ غزير الفائدة، مما جعله مرجعا مهما في التفسير للدارسين متداولا بين أهل العلم.
رابعا، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود. التعريف بهذا التفسير: اختلس فرصا من وقته وألف تفسيره فيها، مما جعل تأليفه لهذا التفسير غاية في بابه، فقد أتى فيه صاحبه من الفوائد بما لم يسبقه إليه أحد، فذاعت شهرته بين أهل العلم، وصار يقال له خطيب المفسرين، حيث اعتمد فيه على تفسير الكشاف والبيضاوي جاريا على مذهب أهل السنة في تفسيره، متجنبا الاعتزالات ومحذرا منها. عنايته بالكشف عن بلاغة القرآن وسر إعجازه. يهتم أبو السعود بأن يكشف عن نواحي القرآن البلاغية وسر إعجازه في نظمه وأسلوبه، وبخاصة في الوصل والفصل والإيجاز والإطناب والتقديم والتأخير والاعتراض والتذييل، كما يهتم بإبداء المعاني الدقيقة التي تحملها التراكيب القرآنية بين طياتها، فهو أول المفسرين في هذه الناحية مع ما تفرد به من فوائد بلاغية.
صلح العبارة مع ما وليست ما مع، تعريف الصواب بالفطرة صلحها مع ما تفرد، وقع فيه أشياء لم يسبق إليها أحد، والسعود على اختصاره في فوائد فريدة وقيمة جدا، وأنا أعتمد عليه في تحقيق التفسير كثيرا.
هل حش عليه أحد من بعده؟
ما أظن.
يعني زين الألوسي أصلا من المتن الطبيعي
ليه؟ الألوسي تبناه وأضافه إليه، يعني ممكن تعتبر الألوسي شرح له، لكن يمر على عبارات مغلقة فيه فلا يشرحها. نعم.
فهو أول المفسرين في هذه الناحية مع ما تفرد به من فوائد بلاغية ليست في غيره من كتب التفسير ولم يسبقه إليه أحد. ويجد القارئ أنه مقل في سرد الإسرائيليات غير مولع بذكرها، يصدرها بروية وقيلة، مما يشعر بضعفها إذا ذكرها، ومع ذلك لم يعقب عليها بكلمة واحدة، وكأنه فعل ذلك لأنه تحاشى ما يجب رده منها ويهتم أبو السعود بإبداء وجوه المناسبات بين الآيات، ويعرض كذلك للقراءات بقدر ما يوضح به من المعنى دون توسع، لكن لا يلتزم المتواتر. ويتعرض أبو السعود في تفسيره لبعض المسائل الفقهية، لكنه مقل جدا ولا يكاد يدخل في المناقشات الفقهية والأدلة المذهبية، بل يسرد المذاهب في الآية. ونلحظ أنه يعرض للناحية النحوية إذا كانت الآية تحتمل أوجها من الإعراب، ويرجح واحدا منها ويدلل على رجحانه، كما يعرض لاحتمالات الآية من المعاني ويرجح بينها بنظر دقيق وتحقيق عميق. فالكتاب دقيق بعيد عن خلط التفسير بما لا يتصل به، غير مسرف فيما يضطر إليه من التكلم عن النواحي العلمية، وهو مرجع ضروري يعتمد عليه المفسرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقلتم رحمكم الله بإذنكم وإذن أساتذة. طريقة خمسة الروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوسي. طريقة هذا التفسير: تفسير روح المعاني جامع الآراء السلف رواية ودراية، شامل لخلاصة ما سبقه من التفاسير، ينقل عن تفسير أبي سعود ويعبر عنه بقوله قال شيخ الإسلام، وعن البيضاوي بقوله القاضي، وعن الفخر الرازي بقوله الإمام، ويقف حكما عدلا بين المراجع وناقدا مدققا، ثم يبدأ رأيه حرا ويمكن تلخيص طريقته فيما يلي: أولا أنه يستطرد إلى الكلام في الأمور الكونية ويقر منه ما يرتضيه وينفد ما لا يرتضيه، يستطرد إلى الكلام في صناعة النحوية ويتوسع حتى يكاد يخرج به عن وصف كونه مفسرا. ثالثا يتكلم عن آيات الأحكام ويستوفي مذاهب الفقهاء وأدلتهم مع عدم تعصب منه لمذهب بعينه. رابعا يعني بجلاء ثروة القرآن البلاغية.
كافي. بالنسبة للفقرة الأولى احتياب الأمور الكونية، نجده يتعرض لخرافات شائعة في زمنه فينقدها، مثلا في آية أولي أن تكون مثقال حبة خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. آية أولي أن تكون في سورة لقمان أن تكون مثقال حبة خردل فتكون في صخرة. ناقش الخرافة القائلة أنه صخرة تستند عليها الكرة الأرضية، والصخرة على قرن على سورة أو سور ما أدري إيش خرافة، وهي على بطلانها. وهذا يشير إلى أن وضع التصور المجتمع في تلك العصور السابقة لتركيب الكون كانت ساذجة جدا، والإسرائيليات أدخلت في فهم الكون وتكوينه وترتيبه وتكوينه أشياء في غاية السخف، وقبلها الناس لأنه ما كان في بديل، لكن المحققين والعلماء بيّنوا بطلان الأشياء. ولذلك يرجع إثبات كروية الأرض إلى أيام الخليفة المأمون، إفطار كروية الأرض مسطحة وإثبات كروية الأرض العصر المأمون بطريقة عملية هندسية، وأرسلوا الناس أن يقيسون طول الأرض بالنظر إلى خطوط متوازية طويلة على مدى مسافات طويلة، فوجدوا أن هذه الخطوط متوازية تتقارب وتتباعد، ما يدل على أن السطح اللي تحته ليس سطحا مسطحا بل هو مكور. لذلك نحن نأسف أن بعض أهل العلم الذين لهم شهرة في بلاد الإسلام يقول الأرض ليست كروية، مع أنه من أيام المأمون يعني قبل سنة 200 هجرية أثبت الإسلام هنا كرة الأرض بطريقة عملية مو بطريقة الفلسفة والنظر. تبعنا كيف؟ نعم. فهذه من الألوسي جيدة. يلا بعدك.
خامسا
قلتم حفظكم الله، رابعا يعنى بجلاء ثروة القرآن البلاغية ويتوسع في ذلك بإفاضة بالغة. خامسا أما الإسرائيليات فهو شديد النقد للإسرائيليات والأخبار المكذوبة التي ذكرها كثير من المفسرين وظنوها صحيحة مع سخرية منهم أحيانا. سادسا يعرض الألوسي لذكر القراءات متواترة وغير متواترة. سابعا يعتني بإظهار أوجه المناسبات بين السور مع بعضها وبين الآيات مع بعضها، وهذا فن عميق ومهم لفهم بلاغة القرآن. ثامنا، يعتني ببيان أسباب النزول. تاسعا، يكثر الاستشهاد بأشعار العرب على ما يذهب إليه من المعاني اللغوية. عاشرا، يتكلم الألوسي عن التفسير الإشاري بعد أن يفرغ من الكلام على كل ما يتعلق بظاهر الآيات، لذا عد بعض العلماء تفسيره وتفسير النيسابوري ضمن كتب التفسير الإشاري، لكن الصواب أن يعد في ضمن كتب التفسير المنهجي، لما أنه لم يكن مقصودهما الأهم هو التفسير الإشاري، بل كان تابعا لغيره من التفسير الظاهر. وهكذا نجد روح المعاني موسوعة تفسيرية قيمة جمعت كل ما قال علماء التفسير مع النقد الحر والترجيح الذي يعتمد على قوة الذهن، وإن كان يتوسع في نواح علمية مختلفة، إلا أنه متزن في كل ما يتكلم به مما يشهد له بالإحاطة والعمق فيما أتى به في تفسيره هذا.
لذلك العلماء اهتموا بالألوسي، اهتم علماؤنا ومشايخنا بالألوسي كثرة جدا، حتى كان من مناقب أحد مشايخنا هو الشيخ السلوسي رحمه الله أنه يحفظ الألوسي عن ظهر قلب. محمد السلوسي كان أستاذ عقيدي في أصول الدين في الدراسات العليا، وكان يرأس لجان مناقشات امتحانات الدراسات العليا التعيين، ودخلت عنده في امتحان عقلية جبارة جدا، عميق النظر جدا. قال الشيخ يحفظ التفسير الألوسي عن ظهر قلب. وأنا أشكركم على لعل هذه الذكرى تنفع فيكب أحدكم على حفظ كتاب كل التفسير، إن لم يكن الألوسي فليكن النسفي مثلا، لأنه لابد من حفظ كتاب تفسير كامل حتى تستطيع فهم القرآن واستحضار معاني القرآن، وإذا سألت تجيب أو تعرف مرجعا تراجعه بسهولة ويسر. انتقلنا بعد هذا إلى شروط المفسر القرآن التي يحتاج إليها. تفضل.
شروط المفسر والقواعد التي يحتاج إليها. إن النقاش الذي سبق في التفسير بالرأي يفيد أمورا هي شروط وقواعد على غاية من الأهمية تتعلق بالاحتياط في التفسير بالرأي، نعرضها موجزة فيما يلي. أولا، التحفظ من القول في كتاب الله تعالى إلا على بينة باستيفاء العلوم التي ذكرناها، فإن الناس في العلم بالأدوات المحتاج إليها في التفسير على ثلاث طبقات، إحداها من بلغ في ذلك مبلغ الراسخين كالصحابة والتابعين ومن يليهم، وهؤلاء قالوا في التفسير برأيهم مع التوقي والتحفظ والهيبة والخوف من الهجوم، فنحن أولى منهم إن ظننا بأنفسنا أننا في العلم والفهم مثلهم، وهيهات. الثانية، من علم من نفسه أنه لم يبلغ مبالغهم ولا داناهم، فهذا طرف لا إشكال في تحريم ذلك عليه، وسبيله أن يأخذ تفسيرا يدرسه بمراجعة العلماء.
أيوة، تدرس كتاب تفسير وراجع العلماء المتمكنين في التفسير فيما يشكل عليك أو يحتاج أو تراه حاجة إلى شرح.
نعم. الثالثة،
ولو أخذت شهادة يا شباب، ولو أخذت شهادة عم بقولكم.
نعم.
وصلت دكاترة، وصلت دكاترة على كليتكم، بس لو أتميت 10 سنين ما أكتب ولا أنشر كتاب ولا مقالة إلا بعد ما أعرض على 2 أو 3 من أساتذتي أو زملائي. بعدين صار الذي صار، توفى ومسافر لسافة، فصرت أعتمد على مذاكرة مع أخواني الأفكار المهمة، خوف يكون في غلط. الحمد الحمد لله في انتقادات لكن بسيطة جدا بجانب ما يقال في حق كتب أخرى لغيري. فضل الله عز وجل.
قلتم الثالثة: من شك في بلوغه مبلغ أهل الاجتهاد أو ظن ذلك في بعض علومه دون بعض فهذا أيضا داخل تحت حكم المنع من القول فيه، لأن الأصل عدم العلم. فعندما يبقى له شك أو تردد في الدخول مدخل العلماء الراسخين فانسحاب الحكم الأول عليه باق بلا إشكال، وكل أحد فقيه بل وكل أحد فقيه نفسه في هذا المجال. وربما تعدى بعض أصحاب هذه الطبقة طورة فحسن ظنه بنفسه ودخل في الكلام فيه مع الراسخين، ومن هنا افترقت الفرق وتباينت النحل وظهر في تفسير القرآن الخلل. ثانيا: ينبغي على الناظر في القرآن أن يعتمد في ذلك على من تقدمه، وله في ذلك سعة إلا فيما لا بد له منه وعلى حكم الضرورة. وما زال السلف الصالح يتحرجون من القول في القرآن، فإن المحظور فيه شديد جدا، وهو خوف التقول على الله تعالى. ثالثا: أن يكون على بال من الناظر والمفسر والمتكلم على القرآن أن ما يقوله من التفسير هو قول بلسان بيانه، هذا مراد الله من هذا الكلام، فليتثبت أن يسأله الله تعالى: من أين قلت عني هذا؟ فلا يصح له ذلك إلا ببيان الشواهد، وإلا كان باطلا، ودخل صاحبه تحت الوعيد الشديد الوارد في أهل الرأي المذموم.
ولذلك احتاط السلف في الكلام على القرآن أيما احتياط مع ما كانوا عليه من العلم. عن مسروق الهمداني قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. وعن إبراهيم النخعي قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وهذا الأصمعي وجلالته في علم اللغة وإمامته معروفة، قد نقل عنه أنه لم يكن يفسر قط آية من كتاب الله وإذا سئل عن ذلك لم يجب. وعن سعيد بن المسيب، وهو سيد التابعين وأحد الفقهاء الأئمة السبعة، أنه كان إذا سئل عن شيء من القرآن قال: أنا لا أقول في القرآن شيئا. وسأل رجل ابن عباس عن قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما، نكره أن نقول في كتاب الله ما لا نعلم.
رابعا: من واجبات المفسر أيضا إضافة لما ذكرنا واجب هام، وهو أن يلاحظ المنهجية في كلامه في التفسير. وقد أوضح السيوطي ذلك فقال قال العلماء: يجب على المفسر أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسر، وأن يتحرد في ذلك من نقص لما يحتاج إليه في إيضاح المعنى أو زيادة لا تليق بالغرض. ومن كون المفسر فيه ميل عن المعنى وعدول عن طريقه، وعليه بمراعاة المعنى الحقيقي والمجازي ومراعاة التأليف والغرض الذي
يفعل التناسب بين مناسبات الآيات والسور والجمل،
ومراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكلام، وأن يؤاخي بين المفردات، وأن يتصف بالعدل والإنصاف في بحثه، فذلك أساس في البحث العلمي وفي التفسير خاصة. خامسا خطة البحث. يبدأ المفسر خطة البحث خطة التفسير يبدأ المفسر بالمناسبة ثم أسباب النزول ثم العلوم اللفظية، وأولها تحقيق الألفاظ المفردة فيتكلم عليها من جهة اللغة ثم التصريف ثم الاشتقاق ثم يتكلم عليها بحسب التركيب، فيبدأ بالإعراب ثم بما يتعلق بعلم المعاني ثم البيان ثم البديع ثم يبين المعنى المراد ثم الاستنباط ثم الإشارة. وقد أصبح التفسير الذي يعنى بالدقة والعمق في استعمال العلوم التي يحتاج إليها المفسر وخصوصا اللغوية والبلاغية أصبح يسمى في اصطلاح المعاصرين التفسير التحليلي، والعمدة فيه مصادر التفسير بالرأي الأمهات فاعتني بها.
سيدنا اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك.